إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى تكملة للحديث عن مناقب أم المؤمنين، عن مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ونخصص حديث اليوم لذكر تلك المحنة العظيمة التي مرت بها أم المؤمنين رضي الله عنها، بل مرت بها الأمة الإسلامية كلها في ذلك الوقت. هذه المحنة التي أعقبتها منحة عظيمة من الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى ما زاد أم المؤمنين بمحنة الإفك إلا عزا وشرفا ونبلا، وما زاد من رماها به من المنافقين إلا ذلا وخزيا ومهانة. ولقد وعظ الله تعالى من وقع فيه من المؤمنين أبلغ موعظة بأعظم وعظ، وما ذكر الله تعالى مقال المشركين فيه إلا سبح نفسه تنزيها وتعظيما وإعظاما لما نسبوه إلى الله. ومن ذلك قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، فسبح الله تعالى نفسه تعظيما لما نسبه إليه المشركون من الولد. وفي هذا الموضع سبح الله تعالى نفسه فقال: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فسبح الله تعالى نفسه تعظيما وإعظاما لما نسبه المنافقون إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فما نسبوه إليها أمر جلل، أمر عظيم. ولقد زادها الله عز وجل بذلك شرفا ونبلا وفخرا، ولقد أخبر الله تعالى أن هذا الإفك خير لأم المؤمنين عائشة، وخير للنبي صلى الله عليه وسلم، وخير للمؤمنين أجمعين. فقال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لا تحسبوه شرا لكم في أمر دينكم ولا في أمر دنياكم، بل هو خير لكم في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بأن أنزل الله تعالى براءة أم المؤمنين عائشة، وأظهر شرفها ونبلها وطهرها وعفافها في وحي يتلى إلى يوم القيامة. وفي الآخرة بأن رفع الله عز وجل درجاتها وأعظم لها الأجر، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبوها وأمها، وكذلك سائر المؤمنين الذين يسمعون بهذا الخبر فيتألمون بذلك ويحزنون ويفرحون لبراءة أم المؤمنين عائشة ولطهرها وعفافها وإثبات ذلك في القرآن، فيؤجرون على ذلك كله بفضل الله تعالى. ولقد خاب وخسر من أصبح أو أمسى وفي قلبه بغض أو كره لأم المؤمنين عائشة أو لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأحد من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يرضى عنهم أجمعين وأن ينفعنا بحبهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. تعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجري قرعة، ومن خلال هذه القرعة يأخذ امرأة من نسائه تصحبه في السفر. قال العلماء: في هذا دليل على وجوب القرعة بين النساء إذا كان للرجل أكثر، إذا كان للرجل أكثر من زوجة وأراد السفر بإحداهن، وفيه جواز اصطحابهن في السفر، وفيه جواز خروجهن في الغزو. قالت: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها فأقرع بيننا، فخرج سهمي فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه ليأخذ واحدة منهن في السفر، مع أن القسم على النبي صلى الله عليه وسلم ليس بواجب في أصح القولين، ولكنه كان يقرع بينهن ويقسم بينهن بالعدل، وهذا من تمام عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الغزوة التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت غزوة المريثيع أو غزوة بني المصطلق. هذه الغزوة لها اسمان، تسمى بالمريثيع نسبة إلى الماء الذي التقى عنده النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، وتسمى ببني المصطلق نسبة إلى جد هذه القبيلة التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المرة. وهذه الغزوة اختلف العلماء في تأريخها، فمنهم من قال سنة 4، ومنهم من قال سنة 5، ومنهم من قال سنة 6، وأصح الأقوال في ذلك أنها كانت سنة 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه الغزوة وإن لم تكن كثيرة الأحداث العسكرية، إلا أنها كانت كثيرة الأحداث الاجتماعية التي وقعت، وكثيرة الأحداث العقدية التي وقعت في هذه الغزوة والتي ترتبت على هذه الغزوة. فكان من ذلك زواج النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكان من ذلك ما وقع من المنافقين تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك حينما التقى رجل من المهاجرين مع رجل من الأنصار، غلام من هؤلاء وغلام من هؤلاء، التقيا على ماء فاختلف، فكسع المهاجري الأنصاري، فنادى الأنصاري: يا معشر الأنصار، ونادى المهاجري: يا معشر المهاجرين. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم ذم شديد للعصبية والحزبية المقيتة التي تفرق المسلمين فرقا وأحزابا، يقاتل بعضهم بعضا ويثبي بعضهم بعضا. قال: دعوها فإنها منتنة. فلما بلغ هذا الخبر سمع عبد الله بن أبي بن سلول علق عليه تعليقا قبيحا يدل على فساد اعتقاده وعلى عدم إيمانه بالله ورسوله. قال: أوقد فعلوها؟ كاثرونا في ديارنا وشاركونا في أموالنا، والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسمع ذلك زيد بن أرقم فأخبر عمه أو أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعي ابن أبي ومن معه فحلف بالله ما قال، فصدق النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي، وكذب في ذلك زيد بن أرقم، وقيل إنه غلام صغير لعله قد وهم. قال وهو يحدث عن نفسه: فبت ليلة وبي من الهم ما لا يعلمه إلا الله، فأنزل الله تزكية سمع زيد وتصديق قوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة، إلى أن قال: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، إلى أن قال: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم لزيد وقال له: إن الله قد صدقك وأثنى على سمعه خيرا. هذه واقعة عظيمة فيها فوائد كثيرة ليس موضوعها الآن. وأما الحدث الجلل الثالث وهو موضوعنا، وهو حديث الإفك، كان في العودة من هذه الغزوة. قالت: فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب. قولها بعدما أنزل الحجاب هو كالتوطئة والتمهيد لما سيأتي بعد ذلك، حتى لا يقال كيف لم يكلمها من حمل الهودج ولماذا لم يروها. قالت: بعدما أنزل الحجاب. قالت: فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه. الهودج هو مركب النساء يوضع على البعير أو على الدابة، تركب فيه المرأة ويحمل ليوضع على الراحلة وينزل وهو كذلك، وهذا من صيانة الإسلام للمرأة ومن حفظ الإسلام لها بحيث لا تمتهن، وإنما هي مصانة مكرمة محترمة، حتى إنها في الأسفار كانت تركب في هذا المركب وتحمل فيه أو تختبئ وتستتر فيه بحيث لا يراها أحد، فضلا عن أن ترى في زماننا وتمس وتلامس، بل يستخدمها البعض سلعة تباع وتشترى، وإن كانت لا توصف أو لا تسمى بذلك صراحة، لكن هذا هو الواقع، حيث يسوقون بها السلع والمنتجات عن طريق النساء. قالت: فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم غزوه وقفل ودنونا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل، يعني ودنونا من المدينة استرحنا في ليلة من الليالي، وبعد استراحتنا آذن أو أذن بالرحيل، تعني أعلم الناس بأننا سنرحل الآن من مكاننا هذا. فلما آذنوا بالرحيل قمت فمشيت حتى جاوزت الجيش لتقضي حاجتها. وهذا فيه دليل على جواز خروج المرأة لحاجة الإنسان من غير استئذان، وهذا من الأمور المستثناة، لأن الأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، ولو كان الخروج إلى المسجد، لكن حاجة الإنسان استثنت من هذا الأمر. قالت: فمشيت حتى جاوزت الجيش، ابتعدت عنه، فلما فرغت من شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقدي، تعني قلادتها التي توضع في العنق، من جزع ظفار قد انفرط أو انقطع وقع. قالت: فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، تأخرت في البحث عن هذا العقد. والسؤال: لماذا لم تعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن عقدها ضاع؟ والجواب سيأتي في أنها كانت صغيرة السن لم تجرب الأمور، ولذلك لما ضاع عقدها مرة ثانية في المرة التي نزلت فيها آية التيمم والتي ذكرتها في اللقاء السابق، أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فحبس النبي صلى الله عليه وسلم والجيش كله مع عائشة رضي الله عنها. أما في هذه المرة حبسها ابتغاءه. قالت: وجاء النفر الذين كانوا يرحلون لي، يعني يحملون الهودج ويضعونه على الراحلة، وجاء الرهط عدد دون العشرة، فحملوا الهودج وهم يحسبون أني فيه فوضعوه على الراحلة، وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم، وإنما كن يأكلن العلقة من الطعام، ما كان الوزن ثقيلا، واجتمع عدد من الرجال لحمل الهودج، الهودج بنفسه ثقيل وهي في داخله وزنها خفيف، وهم عدد من الرجال، فربما لا يشعرون جميعا بالفرق بين ما لو كانت بداخل الهودج وبين ما لم تكن فيه. وثم شيء آخر في غاية الأهمية، وهو أنهم لم يتكلموا أصلا مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا فيه دليل على أن خادم المرأة أو الذي يقضي لها مصلحتها لا يتكلم معها إلا في أهم الأمور التي لا تنقضي إلا بالكلام معها، ولذلك لم يتكلم هؤلاء مع زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حملوا الهودج ووضعوه وهم يحسبون أنها فيه، ولم يعاتبوا في ذلك أصلا. قالت: وكنت جارية حديثة السن. وكنت جارية حديثة السن، كم كان سنها في هذا الوقت؟ كان سنها في أصح الأقوال في هذا الوقت 12 عاما، 12 عاما جارية حديثة السن، لم تجرب الأمور ولم يجري لها مثل هذا الأمر من قبل ذلك، ولذلك خرجت وتأخرت فعادت فلم تجدهم. قالت: فلما عدت إلى منازلهم لم أجد بها داع ولا مجيب. قالت: فجئت إلى منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، ما عاد بها أحد، حملوا الرحل وانطلق الجيش وساروا، ووجدت العقد بعدما استمر الجيش، فجاءت فلم تجد في المنازل داع ولا مجيب، أين تنتظر وماذا تفعل؟ جاء التصرف في هذه المرة في غاية الحكمة، قعدت في منزلها الذي كانت فيه، لم تنطلق وراءهم في الطريق، فإنها لو انطلقت ربما ضاعت في الصحراء، وربما عادوا من طريق آخر فلم يجدوها. قالت: فتيممت منزلي، أي مكان نزولها الذي كنت فيه، وظننت أن القوم سيفقدوني ويرجعون إلي، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس في آخر الجيش، التعريس هو النزول في آخر الليل. قالت: فالدلج، يعني فبدأ يسير في وقت الفجر، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان، يعني رأى خيال إنسان، فاقترب مني فعرفني، وكان يعرفني قبل نزول الحجاب، حتى لا يقال كيف عرفها، الجواب أنه كان يراها قبل نزول الحجاب. ولما نامت عائشة رضي الله عنها انكشف وجهها. قالت: فاستيقظت باسترجاعه فخمرت وجهي بجلبابي. لما رآها صفوان قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وفي بعض الروايات أنه قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ضعينة رسول الله، ما خلفك يرحمك الله. وفي هذا أن من ابتلي بمصيبة في نفسه أو في ماله أو في من يحب شرع له أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت: فوالله ما سمعت منه كلمة غير استرجاعه، يعني قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم جاء بالبعير بالراحلة وأناخها ووطئ على ذراع البعير برجله، وصعدت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فركبت. قالت: وانطلق يقود بي البعير حتى أدركنا الجيش وقد نزلوا موغرين في نحر الظهيرة. موغرين إذا قيل أوغر فلان يعني نزل في شدة الحر في وقت القيلولة. قالت فوقع في شأني من وقع وهلك في من هلك، وكان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي بن سلول. في خارج الصحيح أنه قال زوجة نبيكم تبيت مع رجل ويبيت معها ويصبح يقود لها البعير، والله ما نجت منه ولا نجا منها. كلام قبيح وقولة آثمة قبيحة نتنة، قولة شديدة قالها في أم المؤمنين رضي الله عنها. وشاء الله عز وجل من رحمته بعائشة رضي الله عنها أن تمرض أم المؤمنين عائشة بمجرد وصولها إلى المدينة، وأن تمكث في بيتها لا تخرج، والوحي تأخر، ظل شهرا لا ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحي في شأن هذا الخبر أو في هذه التهمة التي وجهت لعائشة رضي الله عنها. قالت والناس يتحدثون في الإفك وأنا لا أعلم شيئا، وهو يريبني، يعني تشعر بالريبة في أمر، أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أراه منه حين أشتكي، وإنما كان يدخل فيسلم ويقول كيف تيكم ثم يخرج. كيف تيكم يعني اسم إشارة، فإذا أشير إلى المؤنث يقول كيف تي، أو يضاف إليها الكاف فيقال كيف تيكم، كما يقال كيف ذي أو كيف ذا أو كيف هذا، فهي من أساليب الإشارة إلى المؤنث. يقول كيف تيكم ويخرج. واستفدنا من هذا أمرا آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلطف مع عائشة رضي الله عنها ومع زوجاته إذا نزل بهن نازلة أو مرض. تقول لا أعرف منه اللطف الذي كنت أعرفه حين أشتكي، يعني أنها كانت قبل ذلك إذا اشتكت تلطف معها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة في معاشرة الأزواج وفي حسن العشرة نأخذها من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن بعض الأزواج إذا ابتلي بمرض في زوجه أو في أهله ربما تذمر، ربما غضب، ربما أظهر لها القبيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلطف أكثر إذا مرضت زوجه. في هذه المرة افتقدت هذا اللطف، فكان في ذلك إشارة إلى أنه غاضب من شيء ولم يصرح لها به، فهو اكتفى بالإشارة لعلها تسأل ما الذي جرى، ما الذي حدث. قالت وهو يريبني غير أني لا أعرف الشر، أو لا أتوقع الشر، لا أتوقع أن يكون هناك أمر كهذا، حتى خرجت بعدما نقهت أو نقهت. النقاهة وهي فترة، الفترة التي تعقب الشفاء من المرض، بين الشفاء التام وبين المرض. خرجت ومعي أم مصطح قبل المناصع، والمناصع مكان خارج المدينة كانوا يخرجون إليه لقضاء الحاجة، وكان أمرهم أمر العرب الأول، لم يتخذوا هذه الكنف في البيوت، كانوا يعافونها ويأبونها، كانوا يتنزهون عنها. قالت فلما قضيت شأني ورجعت عثرت أم مصطح في ثيابها، في مرطها، يعني في كسائها، فقالت تعس مصطح. فقلت لها بئس ما قلت، تسبين رجلا شهد بدرا. فاستفيد من هذا دفاع المسلم عن أخيه الغائب، وخصوصا إذا كان من أهل الفضل، فلا تدع أحدا يسب أمامك مسلما إلا وأنكرت عليه. واستفيد من هذا أيضا فضيلة لأهل بدر، فإنها قالت تسبين رجلا شهد بدرا، فكأنه كان مقررا عند الصحابة رضي الله عنهم فضيلة أهل بدر. واستفيد من هذا قضية في الولاء والبراء، وهي أن أم مصطح شتمت ولدها لأنه وقع في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكأنها تبرأت منه في هذه الواقعة لأنه وقع في حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمت حق الله وحق رسوله وحق زوج رسوله على حق نفسها وعلى حق قرابتها. وهكذا ينبغي أن نكون. فحق الله مقدم، وحق نبيه صلى الله عليه وسلم مقدم، وحق أولياء الله يقدم على حقنا وعلى حق أنفسنا. قالت أي هنتاه، يعني كأنها تصفها بالغفلة، ألم تسمعي بما قال؟ قالت وما قال؟ قالت فأخبرتني بالحديث، وفي رواية أنها قالت فبقرت لي الحديث، قصت لها القصة كاملة. قالت فازددت مرضا على مرضي ورجعت إلى البيت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم وقال كيف تيكم؟ قلت يا رسول الله أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. وفي هذا دليل على أن المرأة لا تخرج إلى بيت أهلها إلا بإذن زوجها، بخلاف ما تصنعه كثير من نساء زماننا، إذا اختلفت مع زوجها في قليل أو كثير هجرت البيت وانصرفت بلا مقدمات ولا إذن ولا شيء، وهذا جرم كبير تقع فيه النساء. قالت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصلت إلى هناك فوجدت أم رومان أمها، ووجدت أبا بكر، في بعض الروايات أنها كان أبو بكر في الطابق الأعلى يقرأ وكانت أم رومان في الطابق الأسفل، فسألتها قالت يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ فأخبرتها بالحديث، لكن قالت لها ما يتحدث الناس؟ قالت أي بنية، انظر لهذه المرأة العاقلة كيف تهون على ابنتها صدمة عظيمة كهذه في موقف كهذا، وهي تعلم أو يغلب على ظنها أنها بريئة، ولكنها بأدبها مع الله ورسوله تنتظر نزول البراءة من السماء ولا تتقدم بالقول بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أي بنية هوني عليك، فلقلما كانت امرأة قط وضيئة، يعني حسنة، عند رجل يحبها، يعني عند زوج يحبها، تعني حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، ولها ضرائر إلا كثرن عليها. ليس في هذا اتهام لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إشارة إلى أن الكلام في عائشة قد يأتي بهذا السبب، كما تكلمت حمنة تدافع لأختها زينب، وأما زينب فلم تتكلم، فهذا ليس فيه اتهام من أم رومان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من باب التهوين وذكر الفضل لعائشة، وليس من باب الاتهام للآخرين، هذا من باب ذكر فضل عائشة. تقول هوني عليك، لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها، وفي لفظ إلا حسدنها وأكثرن عليها. قالت أو قد قيل ذلك؟ سبحان الله. قالت فبكيت يومي هذا حتى أمسيت، وبكيت ليلتي، فلما أصبحت، يعني أصبحت تبكي لا يرقأ لها دمع ولا تكتحل بنوم. قالت فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم يستشيرهما في فراق أهله لما استلبث الوحي، يعني لما تأخر الوحي. قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بما يعلمه من براءة أهله وبما يعلمه في نفسه من الود لهم، فقال يا رسول الله هم أهلك. سبحان الله، جواب في غاية العظمة والروعة، يا رسول الله هم أهلك، الخبيثات للخبيثين، الطيبات للطيبين، أنت يا رسول الله طيب، هذا في فحوى الجواب، فلا يكون أهلك إلا طيبون، أنت أطيب من كل طيب يا رسول الله، هم أهلك، ما جعلهم الله عز وجل أهلا لك إلا وهم في الطهر كحالك يا رسول الله، هم أهلك. ثم أردف موضحا فقال ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي رضي الله عنه فكان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حزينا أكثر لأجله، ولمس جانب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ومن وضع آخر، فقال يا رسول الله هون عليك، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، فكأنه نصحه بفراقها حتى ينزل الوحي من السماء، فإذا أراد الله عز وجل خيرا وأظهر براءتها فارتجعها يا رسول الله. لمس علي هذا الجانب للتخفيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا للطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولذلك أردف فقال: وإن تسأل الجارية تصدك الحديث. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بريرة وهي الجارية، فأتاها أتى بها وقال لها: هل رأيت من عائشة أمرا قط يريبك؟ فقالت: يا رسول الله، والله إن رأيت عليها أمرا، يعني ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. ووقف بعض الصحابة على رأسها وأغلظ لها في القول وقال لها: اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: سبحان الله، والله ما أعلم عليها إلا ما يعلمه الصائغ من التبر الأحمر، يعني من الذهب الأحمر، يعني أنها صافية طاهرة نقية، هذا هو الذي أعلمه عنها، لا أعلم عنها غير ذلك. فعند ذلك صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وجمع أصحابه وطلب من الناس أن يعذروه في ابن أبي إذا وقع به. قال: من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهل بيتي؟ ووالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، وإذا سافرت سافر معي. وفي رواية أنه لما بلغ الخبر إلى صفوان قال: سبحان الله، والله ما كشفت كنف أنثى قط. صفوان لما بلغه الخبر قال: سبحان الله، والله ما كشفت كنف أنثى قط. لما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أمام أصحابه قام سعد بن معاذ رضي الله عنه، وفي رواية ابن إسحاق قام أسيد بن حضير، فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فعند ذلك قام سعد بن عبادة سيد الخزرج، قالت عائشة رضي الله عنها تعتذر عن قولة سعد بن عبادة، قالت: وكان رجلا صالحا، يعني ليس من المنافقين، ولكن اجتهلته الحمية، أي حمله الغضب والحمية على أن يقول هذه القولة غير الصحيحة. قال سعد بن عبادة: كذبت، والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ وقال له: بلى والله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. بعض العلماء اعتذر عن قولة سعد بن عبادة عذرا آخر، فقال إن سعد بن عبادة لم يقصد أن من سب أم المؤمنين لا يقتل، وإنما قصد أن يقول لسعد بن معاذ: كذبت، والله لا تقتله، يعني لا تقتله أنت، نحن أولى به، فهو من الخزرج، إن كان من الخزرج فنحن أولى أن نقتله. وهذا هو اللائق بفعل سعد بن عبادة ودينه رضي الله عنه وارضاه. فلما قال له ذلك: إنك منافق تجادل عن المنافقين، وهذا أيضا فيه جواز سب من تكلم بكلام كهذا ليرد به حقا أو يثبت به باطلا، ولكنه لم يحمل على النفاق الاعتقادي، وإنما معناه إنك تقول بكلام المنافقين. ولم يكن سعد بن معاذ ليتهم سعد بن عبادة في دينه، فهما ومن هما في دين الله عز وجل وفي أنصار الله ورسوله. قال: فتثاور الحيان. سبحان الله، فتنة عظيمة، وهذا ما يبغيه المنافقون، أن تقع الفتنة بين المهاجرين والأنصار من جهة، وأن تقع الفتنة بين الأوس والخزرج من جهة، وأن يشق الصف وأن تفرق الكلمة وأن يقتل المسلمون بعضهم بعضا، هذا هو ما يريده المنافقون. تثاور الحيان، الأوس والخزرج، أنصار سعد بن معاذ وأسيد بن حضير من جهة وأنصار سعد بن عبادة من جهة أخرى حتى كادوا أن يقتتلوا. لكن انظر أخي الحبيب إلى هذا القائد الرشيد صلى الله عليه وسلم الذي لم يتحيز إلى جهة ما تحيز إلى جهة الأوس لأنهم يتكلمون في صالحه أو في صالح زوجه، وإنما كان صلى الله عليه وسلم سالكا الخط المستقيم في حفظ اجتماع الأمة وفي حفظ الكلمة وفي حقن الدماء وفي المصالحة بين الناس. قال: فما زال يخفضهم ويسكتهم حتى سكتوا، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فبكيت يومي هذا وبكيت ليلتي المقبلة حتى أصبحت أبكي، فبين أنا على ذلك وأبواي عندي إذ استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فدخلت فجلست تبكي معي. سبحان الله، امرأة من الأنصار تريد أن تهون عليها لكن لا تعرف ما تفعل، فجلست تبكي معها كأنها تواسيها بالبكاء، نوع وشكل من أشكال المواساة. قالت: فبين أنا على ذلك إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم وقال: كيف فيكم؟ ثم جلس، وكانت هذه أول مرة يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، وإنما كان يأتي ويسلم وينصرف، وهذا من غيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يستفاد منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولا يعلم من الغيب إلا ما أوحاه الله عز وجل به إليه، وإلا فلو كان يعلم الغيب لما كان هذا الأمر يطول هكذا، ولما كان ينتظر نزول الوحي. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وحمد الله وأثنى عليه وتشهد، ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى مقالته قلص دمعي، تعني من شدة ما سمعت، شدة الصدمة رفعت الدمع. قالت: فنظرت إلى أبي وقلت له: أجب عني رسول الله، فقال: والله ما أدري ما أقول. وهذا فيه من الأدب ترك الكلام للكبار، وفيه من الأدب عدم التقدمة من القول بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر لم يتكلم، قال: والله ما أدري ما أقول. فنظرت إلى أمي وقلت: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فاستعبرت وبكيت وقلت: لقد عرفت، لقد سمعتم بهذا الحديث حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به. إنها الآلة الإعلامية التي تقرر في أذهان كثير من الناس كثيرا من الباطل، يكرر الباطل مرة ومرة ومرة، شائعة مختلقة في الأصل، لكن يصدقها في النهاية حتى من اختلقها يصدقها من كثرة تكرارها. قالت: لقد سمعتم بهذا الحديث حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة، والله يعلم أني بريئة، لا تصدقوني، ولئن اعترفت بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقونني، ووالله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت: واضطجعت في فراشي وتحولت، وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن ما كنت أظن أن ينزل في وحي يتلى ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت: فما برح النبي صلى الله عليه وسلم مكانه ولا خرج من البيت أحد حتى أنزل الله الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم، فأخذه من البرحاء، تعني من الشدة، ما كان يأخذه عند نزول الوحي، حتى إن جبينه لا ينزل ولا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل ما ينزل عليه من الوحي. قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك قال في أول كلمة قالها: أبشري يا عائشة. الحمد لله. أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك. قالت: أمي قومي إليه. قالت: والله ما أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. قالت: وأنزل الله تعالى قوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى تمام عشر آيات. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فلما أنزل الله تعالى هذه الآيات في براءة أم المؤمنين عائشة، كانت براءة واضحة جلية، وعندها تكلم أبو بكر رضي الله عنه، كان ممن وقع في هذا الحديث مصطح بن أثاثة، وكان قريبا لأبي بكر ابن خالته، وكان فقيرا مسكينا ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه. ورد أن أبا بكر قال: والله هذا أمر ما رمينا به في الجاهلية، أفنرمى به بعد أن أعزنا الله بالإسلام؟ والله لا أنفق على مصطح أبدا. هذا قسم وعزم من أبي بكر، لكن أين يذهب هذا القسم والعزم أمام أمر الله؟ أنزل الله تعالى قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، ويأتي الأمر العام وليعفوا وليصفحوا، ويأتي الترغيب العظيم والجزاء من جنس العمل، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر المعظم لأمر الله، الصديق الأكبر المبادر إلى امتثال أوامر الله ورسوله، عظيم الإيمان كامل الإيمان رضي الله عنه، يقول: بلى والله أحب أن يغفر الله لي. وأعاد النفقة إلى مصطح وكفر عن يمينه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. فانظر إلى هذا الإيمان من أبي بكر رضي الله عنه في هذا الموقف الشديد الذي لا ينطلق إلا من قاعدة إيمانية ثابتة راسخة، لا تكون في قوم إلا نصرهم الله عز وجل وأعزهم وأظهرهم وأكرمهم وأغناهم وفضلهم وطهرهم. هذه القاعدة الإيمانية التي تراجع فيها أبو بكر عن أمر عزم عليه. وانظر إلى ما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في شأن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. قالت عائشة: وكان النبي صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش: ما عرفت وما رأيت؟ عن عائشة رضي الله عنها في هذا الخبر. فقالت زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع، وانطلقت أختها حمنة تحارب لها، فهلكت في من هلك، تعني أنها أقيم عليها الحد في من أقيم عليهم الحد في واقعة الإفك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في التعليق على هذه الآية: ومن رمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله تعالى به فهو كافر بإجماع المسلمين. وهذا أمر متفق عليه بين علماء هذه الملة، والحمد لله رب العالمين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنا باتباعنا لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأسأله أن يرضى عنا بحبنا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم احفظ مصر وأهلها وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم احفظ مصر وأهلها وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا. اللهم انزع الفرقة من بيننا. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمعنا على كلمة الحق والهدى. اللهم اجمعنا على كلمة الحق والهدى. اللهم اجمعنا على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو. اللهم رحمتك نرجو. اللهم رحمتك نرجو. فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.